إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى ذكر في معرض الرد على الجهمية في باب ذكر العرش وفي الإيمان بأن لله تعالى عرشا فوق السماوات السبع، اعلموا رحمكم الله أن الجهمية تجحد أن لله عرشا، وقالوا لا نقول إن الله على العرش لأنه أعظم من العرش، ومتى اعترفنا أنه على العرش فقد حددناه، وقد خلت منه أماكن كثيرة غير العرش، فردوا نص التنزيل وكذبوا أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: وكان عرشه على الماء. وجاءت الأخبار وصحيح الآثار من جهة النقل عن أهل العدالة وأئمة المسلمين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذكر العرش ما لا ينكره إلا الملحدة الضالة. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي قال: حدثني أبي وعمي أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس. ووكيع بن حدس قيل هو ابن عدس، وهو مجهول، لم يروي عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يوثقه غير ابن حبان. عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: على عماء تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. أخرج هذا الحديث ابن أبي عاصم وأحمد والترمذي وابن ماجه وعبد الله بن أحمد، وضعفه الألباني في ظلال الجنة. قال الأصمعي وذكر هذا الحديث وقال: العماء في كلام العربي السحاب الأبيض الممدود، فأما العمى المقصور في البصر فليس هو في معنى هذا في شيء، والله أعلم بذلك في مبلغه. قال الأصمعي: ويجوز أن يكون معنى الحديث في عمى، أي أنه عمى على العلماء كيف كان. ذكره ابن أبي شيبة في كتاب العرش بسند صحيح إلى الأصمعي. وقال إسحاق بن راهوية: قوله في عماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، تفسيره عند أهل العلم أنه كان في عماء، يعني في سحابة. ذكره الذهبي في العلو بسند صحيح. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال: حدثنا يزيد بن هارون وأبو النضر هاشم بن القاسم عن المسعودي عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء 500 عام، وما بين الكرسي والماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى على العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والدارمي في الرد على الجهمية، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده إلى عبد الله رضي الله عنه حسن. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا عبد الوهاب بن عمرو قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. الحديث في الصحيحين. وفي اللفظ الآخر وهو لمسلم: لما خلق الله الخلق كتب كتابا كتبه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش: أن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا الحسن بن علي بن زيد قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، قال: كان عرش الله على الماء، ثم اتخذ لنفسه جنة، ثم اتخذ دونها أخرى، ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة، ثم قرأ: ومن دونهما جنتان. وهي التي قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهي التي لا يعلم الخلائق ما فيها، يأتيهم كل يوم منها تحفة. أخرجه ابن أبي شيبة: وعنده كل يوم تحية، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير بإسناد أحدهما حسن والآخر ضعيف. وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله عز وجل الفردوس فإنها سرة الجنة، أي وسطها وجوفها، وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش. ضعف هذا الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة، وأخرجه ابن أبي شيبة في العرش، وكذلك الطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثني محمود بن جعفر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب، وقد اختلط عطاء بن السائب وحماد لم تتميز روايته عنه. عن الشعبي قال: إن الله تعالى قد ملأ العرش حتى إن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد. هذا فيه ضعف للعلة التي مرت، وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي قال الذهبي عنه مجهول قال حدثنا أبو حنيفة اليمامي الأنصاري، وهذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. عن عمر بن عبد الملك قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة فقال: كنت إذا سكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأني، وإن سألته عن الخبر أنبأني، وإنه حدثني عن ربه تعالى قال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا من أهل بيت ولا رجل باد كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. إسناده ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة في العرش. وحدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن الحكم وعثمان قال حدثنا يحيى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت ادعوا الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب فقال إن كرسيه فوق السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل عنه مقدار 4 أصابع، ثم قال بأصابعه يجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب. قال الألباني في السلسلة الضعيفة هذا منكر، وضعفه في ظلال الجنة، وحكم ابن كثير باضطرابه، ورواه عبد الله بن أحمد موقوفا على عمر. حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن علي الأسدي عن المختار بن غسان العبدي ولم يوثقه أحد، وقال عنه الحافظ مقبول. عن إسماعيل بن سلم رجح الألباني أنه ابن مسلم وهو ضعيف. عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري قال دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت يا رسول الله أي آية نزلت عليك أفضل؟ قال آية الكرسي، ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. هذا ضعيف، وفيه الراوي الذي مر ذكره وهو ضعيف، وقد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وابن مردوية وابن جرير في التفسير والدارمي في الرد على المريسي، وكل هذه الروايات ضعيفة. وقد صحح الحديث لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة. حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال قال الله تعالى في التوراة أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي عليه أدبر أمور عبادي، لا يخفى علي شيء من أمر عبادي في سمائي ولا في أرضي، فإن حجبوا عني لا يغيب عنهم علمي، وإلي مرجع كل خلقي فأنبئهم بما يخفى عليهم من علمي، أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي وأعاقب من شئت منهم بعقابي. ذكره أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية والذهبي في العلو، وقال رجاله ثقات، وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وصححه الألباني. وعن قتادة في قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين قال في قائمة العرش اليمنى. أخرجه ابن أبي شيبة في العرش وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس مشهور، وقد عنعنه عن سعيد بن بشير وهو ضعيف، ولكنه رواه موصولا عبد الرزاق بإسناد صحيح، وقد توبع فقد رواه الطبري بإسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح. وعن سلمة بن الأكوع قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاء إلا بسبحان ربي الأعلى الوهاب. أخرجه أحمد والآجري والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف. وسأل ابن الكواء عليا عليه السلام، كذا يذكر المصنف رحمه الله، كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة، من قال غير هذا فقد كذب. وسأل حميد بن الصباح أحمد بن حنبل، كم بيننا وبين عرش ربنا؟ قال: دعوة مسلم يجيب الله دعوته. حدثني عبد العزيز بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال: حدثنا بقية وهو مدلس مشهور وقد عنعنه عن أم عبد الله، وهذه مجهولة لا تعرف، عن أبيها يرفعه قال: إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر، فإذا سمعوا قوما يذكرون الله قالوا: زادكم الله، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش. إسناده ضعيف، ولكن في الحديث المتفق عليه: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. وذكر الحديث. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال: حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن البلخي قال: قال مكي بن إبراهيم: دخلت امرأة جهم على امرأة أم إبراهيم، وكانت امرأة ديدانية تبدو أسنانها، يعني امرأة جهم، فقالت امرأة جهم: يا أم إبراهيم، إن زوجك هذا الذي يحدث العرش العرش من نجره؟ فقالت لها: نجره الذي نجر أسنانك هذه. وكانت امرأة ديدانية تبدو أسنانها، فلما قالت لها: زوجك الذي يحدث العرش العرش، يعني يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كأنها تستدل عليها: من نجره؟ أي من نجر عرش الرحمن؟ قالت لها: نجره الذي نجر أسنانك هذه. حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أخرجه الآجري في الشريعة والنسائي في عمل اليوم والليلة وأبو يعلى في المسند وعند مسلم، وفيه الشاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وذكر بقية الحديث مما ذكر المصنف رحمه الله. وعن قتادة: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وعبد الرزاق وابن جرير والآجري في الشريعة. قال الشيخ المصنف: فقد ذكرت في هذا الباب من أمر العرش ما نزل به القرآن وصحت بروايته الآثار وأجمع عليه فقهاء الأمصار وعلماء الأمة من السلف والخلف الذين جعلهم الله هداة للمستبصرين وقدوة في الدين وجعل ذكرهم أنسا لقلوب المؤمنين، وليعلم ذلك وليتمسك به من أحب الله خيره، وأن يستنقذه من حبائل الشيطان ويفكه من فخوخ الملحدة الجاحدين الذين زاغت قلوبهم فاستهوتهم الشياطين الذين خطئ بهم طريق الرشاد وحرموا التوفيق والسداد ففنيت أعمارهم وانقطعت آمالهم بالخصومة في ربهم والمحاربة في إلههم، يقولون في الله وفي كتابه بغير علم، تعالى الله عما يقوله الضالون علوا كبيرا. فليحذر امرء أن يكون معهم أو خدنا لهم، فإنه قد رويت فيهم أخبار وآثار وتكلم العلماء فيهم بما قد رأيناه وشاهدناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم تعالى. هذا ضعيف مرفوع، ولكنه صح من قول ابن الحنفية كما رجحه الدارقطني في العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون، هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ رواه أبو هريرة. وقال: قد سئلت عنها اليوم مرتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. وهذا في الصحيحين. فالله الله يا معاشر المسلمين، راقبوا الله في أنفسكم وبالغوا في النصيحة لها والإشفاق عليها، واحذروا مجالسة من يلبس عليكم دينكم ويوقع الشك في قلوبكم ويشكككم في ربكم، فإن هؤلاء الجهمية المعتزلة قد اختلفت بهم الأهواء وصيرتهم المذاهب إلى المذاهب القبيحة والآراء، فأخذت بهم الطرق إلى المهالك، فزاغوا عن سبيل الله إلى حدود الضلال فصاروا زائغين. حدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: الجهمية إنما يجادلون يقولون: ليس في السماء شيء. وقد سبق ذكر هذا الأثر. وما ينتهي إليه قول الجهمية من الغرر والخطر. وقد أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه الخلال في السنة، وصححه ابن تيمية في الحموية، وصححه الألباني في مختصر العلو. الجهمية إنما يجادلون يقولون: ليس في السماء شيء. وحدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن نصر بن مالك قال أخبرني رجل عن ابن المبارك قال قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء وقد مر نحو من هذا الأثر قال سلام بن أبي مطيع الجهمية كفار لا يصلى خلفهم وهذا إسناده إلى سلام بن أبي مطيع إسناد صحيح وكذلك قال يزيد بن هارون زنادقة عليهم لعنة الله يعني الجهمية قال زهير إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه يوم الجمعة وغيرها وإسناده إلى زهير صحيح وكذلك الإسناد إلى يزيد بن هارون فاحذروا رحمكم الله هؤلاء الحلولية فإنهم من شرار عباد الله وهم يتشبهون بالصوفية ويظهرون الزهد والتقشف ويدعون الشرف والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء ويزعمون أن الله معنا وحال فينا ومباشر بذاته لنا مبتدعة ضلال يحضرون مجالس التغبير والقصائد والتغبير شعر يزهد في الدنيا يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه يحضرون مجالس التغبير والقصائد ويستمعون الغناء من الأحداث المرد والنساء فيزفنون ويرقصون ويتلذذون بالنظر إلى من قد حرم الله عليهم النظر إليه واستماع ما لا يجوز استماعه ويطربون ويصفقون ويتغاشون ويتماوتون ويزعمون أن ذلك من حبهم لربهم وشدة شوقهم إليه وأن قلوبهم تشاهده بأبصارها وتراه بتخيلها افتراء على الله ومخالفة لكتابه وسنة نبيه وما كان عليه السلف الأول والصالحون من عباده ليس لهم حجة فيما يدعون ولا إمام من العلماء فيما يفعلون يسمعون كلام الله تعالى من الشيوخ وأهل الديانة ويسمعون أخبار الرسول وكلام الحكماء فلا تهش لذلك نفوسهم ولا تصغي إليه أسماعهم ولا يظهر منهم بعض ما يظهرون عند استماع الغناء والقصائد والرباعيات في مجالس الأحداث وما قد جعلوه دينا ومذهبا وشريعة متبعة فنعوذ بالله من وحشة ما يظهرون وقبح ما يخفون ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى والعصمة من الزيغ واتباع الهوى فإنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء وهو حسبنا ونعم الوكيل ولقد سئل أنس بن مالك عن القوم يستمعون القرآن فيصعقون قال أولئك الخوارج وسئل ابن سيرين عن الذي يسمع القرآن فيصعق فقال ميعاد ما بيننا أن يجلس على حائط ويقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن سقط فهو كما يقول يعني وإن لم يسقط فإنما هي مما ادعاه وافتراه وقال قيس بن جبير الصعقة عند القصاص من الشيطان فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإثبات العرش لله تبارك وتعالى وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ثم بعد ذلك تكلم عن صفة النزول لله جل وعلا، وأهل السنة يؤمنون بما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وفي الحديث إثبات صفة النزول الإلهي نزولا يليق بجلاله تعالى نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو من صفات الأفعال يعني النزول. وفي هذا الحديث أيضا إثبات العلو لله ذي الجلال، لأن النزول إنما يكون من العلو. وفيه أيضا الرد على من تأول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو نزول أمره، لأن الأصل الحقيقة وعدم الحذف، ولأنه قال: من يدعوني فأستجيب له. وهل يعقل أن تقول رحمته جل وعلا هذا القول، أو أن يقول أمره تعالى هذا القول، أو أن يقول ملك من ملائكته تعالى هذا القول؟ فإنه من الإحالة أن يقول ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى هذا الكلام: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في هذا الحديث حديث النزول إثبات صفة الكلام لله عز وجل، حيث جاء فيه فيقول، وفيه إثبات الإعطاء من الله تبارك وتعالى فأعطيه، وفيه أيضا إثبات الإجابة فأستجيب له، وفيه إثبات المغفرة فأغفر له، وهذه كلها من صفات الأفعال. فنؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك، وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به وأصدق الناس خبرا وأحسن حديثا أخبر به عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وأما كيف ينزل فالله أعلم. ينزل الفعل مضاف إلى الله تعالى، فيكون ينزل هو بنفسه، ولا حاجة إلى أن نقول بذاته، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه. إلى السماء الدنيا، الدنيا يعني القربى من الناس، وهي أسفل السماوات. ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نتصور كيفيته. حين يبقى ثلث الليل الأخير، يبتدئ الليل بالإجماع من غروب الشمس، وأما انتهاء الليل فقيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس. أما فلكيا فإنه ينتهي أي الليل بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار. أما إذا أريد الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر، وهو الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال بعض المتحلقين المتعالمين إنه يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل دائما نازلا في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يدور على الأرض. ويرد على هؤلاء: ما أجهلكم بالله وبصفاته عز وجل؟ هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك؟ حينما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عنه بأنه يقول كذا وأقره الله عليه، إن قالوا نعم فقد كفروا، وهؤلاء لا كلام معهم حينئذ، وإن قالوا بلى نقول آمنوا بالنص كما جاء، ونقول النزول الإلهي موجود. وقل: متى كان ثلث الليل الأخير على وجه الأرض فالنزول الإلهي موجود، حتى إذا ما طلع الفجر فالنزول الإلهي غير موجود. والرب عز وجل لا يقاس بالخلق، فنؤمن بأمور الغيب على ما جاءت، ولا نكلف أنفسنا شيئا يوجب لنا أن ننكر ما ثبت. فالنزول الإلهي إلى السماء الدنيا ثابت على ما يليق بجلال الله عز وجل. كما في الحديث الذي مر، وهو حديث متفق على صحته، وسيأتي أن ابن عبد البر ذكر أن حديث النزول متواتر، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أي ينزل نزولا يليق بجلاله، نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. إلى سماء الدنيا، إلى السماء الدنيا من إضافة الموصوف إلى صفته، إن يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر صفة لثلث، وفي هذا تعيين لوقت النزول الإلهي. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، بالنصب على جواب الاستفهام، وكذا قوله فأعطيه، وكذا قوله فأغفر له. فأستجيب له أي أجيب دعوته. إذن النزول الإلهي ثابت لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله تعالى وكماله، وهو من صفات الأفعال. والحديث كما مر فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى، لأن النزول يكون من العلو. فهذا الحديث ينبغي علينا أن نتعامل معه كما نتعامل مع جميع نصوص الصفات، سواء كانت في كتاب ربنا أم في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى، ولكن عن التمثيل وفقت أبعدي، ودع عنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاحي مرتدي. ففي هذا الحديث، هو حديث النزول، إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث كما سيأتي فيما ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث المتواترة، هذا قاله بعض أهل العلم. وأما الذي اتفقوا عليه وأجمعوا عليه أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة. والنزول كما مر نزول حقيقي، لأنه كما مر أيضا كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة، فعلينا أن نؤمن به ونصدق به، ونقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات سبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يقرب منهم عشية عرفة، حيث يباهي بالواقفين الملائكة، كما في صحيح مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. كل ليلة يشمل جميع ليالي العام، حين يبقى ثلث الليل الآخر، والليل كما مر يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، ولكن الخلاف حصل في انتهائه، هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. فيقول من يدعوني، من استفهام للتشويق، فقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يدعوني أن يقول يا رب يا رب، وقوله فأستجيب له بالنصب لأنها جواب الطلب، من يسألني يقول أسألك الجنة أو نحو ذلك، من يستغفرني فيقول اللهم اغفر لي أو أستغفرك اللهم فأغفر له. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. فكل من قرأ هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه، فلا نحتاج إلى أن نقول بذاته، ما دام الفعل أضيف إليه فهو له. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته، لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله، وهذا كله باطل، فإن نزول أمر الله دائما وأبدا، ولا يختص نزوله في الثلث الأخير من الليل. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال سبحانه وإليه يرجع الأمر كله، فنزول أمره تعالى دائما أبدا، لا يختص نزول أمره بالثلث الأخير من الليل. وأما قولهم تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله، وهي من آثار رحمة الله، وهي تتتابع كل وقت. وأي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ وأما الذين قالوا إن الذي ينزل ملك من ملائكة الله، فهل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له؟ فهذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث، وليسوا أعلم بالله من رسول الله، ولا أنصح لعباد الله من رسول الله، ولا أفصح في قولهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من يقولون إن الله ينزل، فإذا نزل فأين العلو، وإذا نزل أين الاستواء على العرش، وإذا نزل فالنزول حركة وانتقال، وإذا نزل فالنزول حادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فالجواب عن ذلك كله هو هذا جدال بالباطل وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. وهل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. وأما الخالفون المخالفون المتخلفون فيأتون الآن ويجادلون بالباطل ويقولون كيف وكيف، وأهل السنة يقولون ينزل ولا يتكلمون عن استوائه على العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ وأما العلو فأهل السنة يقولون ينزل لكنه عال عز وجل على خلقه، لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله وأن السماوات الأخرى تظله، إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهو ينزل تعالى حقيقة مع علوه حقيقة، ليس كمثله شيء. وأما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا حق أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنه. وإذا كان علماء أهل السنة قد تكلم بعضهم في هذه الأمور، وقد صار إلينا ثلاثة أقوال: قول بأنه يخلو أي العرش، وقول بأنه لا يخلو، وقول بالتوقف. وشيخ الإسلام رحمه الله قال في الرسالة العرشية إنه لا يخلو منه العرش، لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، وهذا الحديث في النزول محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق، فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه، ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. والقول الثاني التوقف، يقولون لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو. والثالث أنه تعالى ينزل يخلو منه العرش. وقد أورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا، قالوا كيف ينزل في ثلث الليل؟ وثلث الليل إذا انتقل عن بلد ذهب إلى بلد أخرى وما قاربها، أفيكون نازلا دائما؟ والجواب: آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمن ليس عليك شيء وراء ذلك، لا تقل كيف وكيف، بل قل إذا كان ثلث الليل في بلدي فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وإذا كان في بلد أخرى فكذلك يكون النزول في الثلث الأخير من الليل في تلك البلد، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن أهل السنة يقولون إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصحابة رضي الله عنهم قد علمونا كيف نتعامل مع أمثال هذه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر لهم الدجال وصعد فيه وصوب، أخبر أن مكثه في الأرض يكون في مدة 40 يوما، ثم ذكر أن اليوم الأول كسنة، وأن الثاني كشهر، وأن الثالث كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا، لم يقولوا يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة يمسك الله تبارك وتعالى فيه الشمس ويقف فيه الفلك حتى يكون هذا اليوم كسنة، وكذلك اليوم الذي كشهر، وكذلك اليوم الذي كأسبوع؟ الصحابة أجل من ذلك، وإنما كان همهم منصرفا إلى أمر آخر. يتعجب الإنسان الآن من انصراف همهم إليه، ولكن لا يتعجب إلا إذا كان غير عالم بأحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمدى علمه، فالذي يعرفهم لا يتعجب. وأما الآن فأكثرنا يتعجب من سؤالهم، يقولون يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة يكفينا فيه 5 صلوات، أي يكفينا فيه صلاة يوم من أيامنا؟ قال لا، ولكن قدروا له قدره. هذا ما توجهت إليه الهمم، هم يلتفتون إلى العمل ولا يذهبون إلى تلك المماحكات الفكرية والمجادلات الفلسفية والمواضعات المنطقية، وإنما يقولون يا رسول الله دلنا على ما ينفعنا من العمل، هل يكفينا أن نصلي فيه صلاة يوم من أيامنا هذه؟ فيقول قدروا له قدره، يعني لا تصلوا فيه صلاة يوم من أيامكم وهو كسنة من سنواتكم. وعليه فهم يصلون ويجتهدون في تحديد تلك المواقيت، فهذا ما يتوجب عليه. إذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالنزول الإلهي إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فالذي علينا أن نفعله وتتوجه إليه هممنا هو أن نجتهد في الدعاء وفي الاستغفار وفي العبادة في هذا الجزء الشريف من الليل الذي فيه النزول الإلهي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل يقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. فدل على هذه الصفة العظيمة من صفات الفعل لله جل وعلا لتتوجه الهمم إلى الدعاء والذكر والتبتل والطلب من الله تبارك وتعالى الكريم في هذا الوقت من الليل. لا أن يقول القائل: ولكن ثلث الليل يتغير، فإنه إذا كان في بلد كان في غيرها بعد حين، أفيزال نازلا في كل الليل، إلى غير ذلك من تلك المماحكات. لم يلتفت الأصحاب رضوان الله عليهم إلى شيء من ذلك، وإنما يلتفتون إلى ما ينفعهم. والحديث قد جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله أعلمه به ما علمه، فهذا أمر يتعلق بربنا وصفاته جل وعلا، وهذه لا تخضع لقانون العقل، ولا يمكن أن يعلمها المرء بغير وحي معصوم. فقد أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا النزول الإلهي في ذلك الوقت الشريف من الليل ليدلنا عليه حتى نثبته لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وجماله وكماله، ولنجتهد في العمل، لنكون في هذا الوقت بعيدين عن المعصية، متوفرين على الطاعة، طالبين من ربنا الجواد الكريم حتى يعطينا ويتوب علينا ويغفر لنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان والتصديق بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا من غير زوال ولا كيف. قال الشيخ الإمام رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن الله قد فرض على عباده المؤمنين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقبول ما قاله وجاء به، والإيمان بكل ما صحت به عنه الأخبار، والتسليم لذلك بترك الاعتراض فيها وضرب الأمثال والمقاييس إلى قول لما ولا كيف. فإن معنى الإيمان تصديق، والاعتراض فيما قاله صلى الله عليه وسلم وحمل ذلك على الآراء والعقول تكذيب، وضيق الصدر وحرج فيه. وقول الإمام كما مرت الإشارة إليه تصديق يعني الإيمان، إنما يريد التصديق المستلزم للإقرار بالأخبار والإذعان للأوامر، فليس بالتصديق المطلق كما مر. فأهل السنة لا يقولون إن الإيمان مجرد التصديق، بل هو التصديق المستلزم للإقرار والإذعان، للإقرار بالأخبار والإذعان للأوامر. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة، لأن العمل من حقيقته، فالعمل من حقيقة الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة عقد قلب ونيته ونطق لسان وعمل جوارح، فكل ذلك هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، كما أجمع على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وقد قال الحافظ ابن عبد البر: وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، في حديث طويل سنذكره إن شاء الله بتمامه، رواه الأئمة المحدثون الثقات والمثبتون والفقهاء الورعون الذين نقلوا إلينا شريعة الإسلام ودعائمه مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما يتلو ذلك من سائر الأحكام من النكاح والطلاق والبيوع والحلال والحرام، فلم يطعن عليهم فيما رووه من هذه الأحاديث إلا خبيث مخبث ضال مضل ملحد يريد إبطال الشريعة وتكذيب الأمة. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سلم بن قادم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عباد بن العوام قال قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من 50 سنة، قال فقلت: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث. فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، وأخذ التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. وهذا صحيح عن شريك رحمه الله. حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول: ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا يقال فيه لما ولا كيف. قال يونس: قال للشافعي: ما أريد إلا نصحك، ما وجدت عليه متقدمي أهل المدينة فلا يدخل قلبك شك أنه الحق. قال يونس: وسمعت الشافعي يقول: ليس لأحد من خلق الله في إبطال أصول المدينيين حيلة ولا حجة. وهذا الأثر صحيح عن الشافعي رحمه الله. وحدثني أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، قال: حق، وحق كل ذلك كيف شاء الله. وهو صحيح عنه رحمه الله تعالى. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو أيوب عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا الحسين بن مهران قال حدثني أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث العبادي قال حدثني الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا لا أكفر برب يفعل ما يشاء. وهذا صحيح عن الفضيل رحمه الله. حدثنا أبو بكر محمد بن علي السليماني قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. قال إسحاق بن راهوية: ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وهذا صحيح إلى أحمد وإسحاق وقد مر. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال: قال يحيى بن معين: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل كيف صعد. وهذا صحيح عن يحيى. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقد روى هذا الحديث، يعني حديث النزول، جماعة من الصحابة من الصدر الأول والطبقة العليا، ونقل ذلك عنهم السادات من التابعين، ثم بعدهم أهل العدالة والإتقان والتثبت من المحدثين وفقهاء المسلمين. ثم شرع رحمه الله تعالى في تفصيل هذا الذي أجمل وفي بيانه رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل الآخر نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فقال: هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ هل من تائب يتب عليه؟ وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الجماعة، وقد ذكر ابن عبد البر أنه متواتر. وفي اللفظ الآخر: إن الله يمهل حتى إذا ذهب شطر الليل أو ثلث الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى تطلع الشمس. وللحديث طرق كثيرة، والرواية التي مرت بلفظها عند مسلم في صحيحه. وذكر الإمام رحمه الله ما روى ابن مسعود رضي الله عنه، فقال الإمام: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يهبط الله إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيبسط يده، ألا عبد يسألني فأعطيه، إلى صلاة الفجر. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والدارقطني في النزول، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وفي لفظ: ينزل بدل يهبط، وهو صحيح، وبنحوه عند مسلم. وذكر ما روى جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهذا أخرجه الآجري وابن أبي عاصم وأحمد والداربي والدارقطني في النزول بإسناد صحيح عن رجل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر ما روى رفاعة بن عرابة الجهني المدني رضي الله عنه: حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة ابن عرابة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد ثم ذكر كلاما وقال إذا بقي ثلث الليل أو قال نصف الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من يسألني فأعطه من يستغفرني أغفر له من يدعوني أستجب له حتى ينفجر الصبح. وهذا حديث صحيح وقد أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى والدارمي في الرد على الجهمي، ورواه من طريق إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم قال لا أسأل عن عبادي غيري ومن ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني أعطه حتى يطلع الفجر، وإسناده صحيح. وروى ما روى أبو الدرداء فقال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا الليث قال حدثني زيادة بن محمد الأنصاري قال عنه البخاري والنسائي متروك عن محمد بن كعب القرضي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات يبقين من الليل فيفتتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم يرها غيره ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته فتتقلص، ثم يقول قومي بعزتي، ثم يطلع على عباده فيقول ألا هل من مستغفر يستغفرني أغفر له، ألا هل من سائل يسألني أعطه، ألا هل من داع يدعوني أجب، حتى تكون صلاة الفجر. وكذلك يقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكة الليل والنهار. قال رواه من طرق. هذا حديث منكر فيه زيادة ابن محمد الأنصاري وهو متروك كما قال البخاري والنسائي. وروى ما روى عن علي بن أبي طالب فقال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار وفي حفظه ضعف قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن يسار عن عبد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يذهب الثلث الأول من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من عان فأفك عنه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له حتى يطلع الفجر. أخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر، وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك اللالكائي، وأخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الهيثمي. عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أخرجه أحمد والطبراني وابن خزيمة في التوحيد وابن أبي عاصم في السنة، وصححه لغيره الألباني في ظلال الجنة. ثم روى عن عمرو بن عبسة قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان الرحبي عن سليم بن عامر الكلاعي عن عمرو بن عبسة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في عقاظ ليس معه إلا أبو بكر وبلال، فقال انطلق حتى يمكن الله لرسوله، ثم إنه أتاه بعد فقال جعلني الله فداك، أسألك عن شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة يتقى فيها؟ فقال يا عمرو بن عبسة لقد سألت عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان عن الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس. روى هذا الحديث مسلم في صحيحه دون موطن الشاهد الذي لأجله ساقه المصنف. وروى عن أبي بكر رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الملك ابن عبد الملك ابن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحنا. روى هذا الحديث ابن أبي عاصم والبزار وابن خزيمة والبيهقي في الشعب والدارقطني في الرؤية والدارمي في الرد على الجهمية، وصححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة. في رواية أخرى إلا رجلا مشركا أو في قلبه شحناء. وفي رواية أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشركا أو مشاحنا. أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم واللالكائي، وقال الألباني صحيح وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عرزب وضعف بن لهيعة. ثم ذكر المصنف رواية عائشة قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الملك يعني الواسطية قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، قال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت فما ذاك يا رسول الله، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وهي قبيلة معروفة. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب والدارقطني في النزول وفي إسناده ضعف. وكذلك أنزل الله تبارك وتعالى عشية عرفة. حدثنا أبو جعفر محمد بن علي ابن دحيم الشيباني قال حدثنا أبو عمر ابن أبي غرزة الغفاري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مرزوق عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي معرضين للشمس، من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم فلان وفلانة. قال: فيقول الله عز وجل: قد غفرت له. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. أخرجه ابن خزيمة والبيهقي في الشعب واللالكائي والبغوي في شرح السنة، وإسناده صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نعم اليوم يوم ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا. قيل لها: وأي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا، يغفر الله فيه لجميع من شهده. رواه الدارمي في الرد على الجهمية واللالكائي في أصول الاعتقاد والدارقطني في النزول، وإسناده صحيح. وكذا ما يكون ليلة عاشوراء، وكذا في غيرها مما ورد عن التابعين. حدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن الصلت أبي يعقوب مولى آل مخرمة أنه بلغ، فهذا بلاغ، أن الله عز وجل ينزل يوم عاشوراء إلى السماء الدنيا بعد هدأة من الليل، فيمجد نفسه فيقول: أنا الواحد ومن مثلي، أنا الملك ومن مثلي، فيمجد نفسه ما شاء، ثم يقول: ألا سائل يسألني، ألا داع يدعوني، حتى يطلع الفجر. هذا بلاغ منقطع. حدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن ثوير وابن أبي فاخته وقد كذبوه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال: أحب أن أوتر نصف الليل، إن الله يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجر ارتفع. هذا ضعيف جدا في إسناده ثوير بن أبي فاختة وقد كذبوه. وعن ابن عباس نحوه. قال الشيخ رحمه الله: وقد اختصرت من الأحاديث المروية في هذا الباب ما فيه كفاية وهداية للمؤمن الموفق الذي شرح الله صدره للإسلام وأمده ببصائر الإيمان وأعاذه من عناد الجهمية وجحود المعتزلة، فإن الجهمية ترد هذه الأحاديث وتجحدها وتكذب الرواة، وفي تكذيبها لهذه الأحاديث رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاندة له، ومن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا قامت على الجهمي الحجة وعلم صحة هذه الأحاديث ولم يقدر على جحدها قال: الحديث صحيح، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة ينزل أمره. قلنا: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل وينزل ربنا، ولو أراد أمره لقال ينزل أمر ربنا. فيقول: إن قلنا ينزل فقد قلنا إنه يزول، والله لا يزول، ولو كان ينزل لزال، لأن كل نازل زائل. قلنا: أولستم تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن رب العالمين؟ فقد سرتم بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه وأشد الخلاف، لأنكم إن جحدتم الآثار وكذبتم بالحديث رددتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: وكلبتم خبره، فإن قلتم لا ينزل إلا بزوال فقد شبهتموه بخلقه وزعمتم أنه لا يقدر أن ينزل إلا بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا منه مكان. لكننا نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم ونقبل ما جاء به، فإنا بذلك أمرنا وإليه ندبنا، فنقول كما قال ينزل ربنا عز وجل، ولا نقول إنه يزول، بل ينزل كيف شاء، لا نصف نزوله ولا نحده، ولا نقول إن نزوله زواله. قال شريك: إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله وعبدناه بهذه الأحاديث. أخبرني محمد بن الحسين عن الحسن بن علي أبي سعيد الجصاص قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله، والمسألة في شيء قد ثبتت فيه السنة لا يسع عالما، والله أعلم. أخرجه الآجري وهو شيخ المصنف في هذه الرواية، وإسناده صحيح. حدثنا القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي في الصفات، وكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، والبيهقي في السنن والأسماء والصفات، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وقال الألباني في مختصر العلو إسناده صحيح. وقد مر معنى قول السلف: أمروها كما جاءت بلا تفسير. كما جاءت هي قد جاءت تثبت معانيا، فليس معنى أمروها كما جاءت أي اقبلوها هكذا بلا معنى، فلا معنى له حاشا وكلا، وإنما هي نصوص عربية أنزلها الله تبارك وتعالى وحيا على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كانت من القرآن، وكذلك إذا كانت من السنة، فإنما نطق بها أفصح الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يتكلم بكلام له معاني. وكذلك القرآن نزل بآيات بينات لها معان، فإذا قال السلف أمروها كما جاءت، يعني أمروها بإثبات معناها بلا تفسير، أي بلا تكييف، فالتفسير ها هنا إنما يرجع إلى التكييف، وأما إثبات المعنى فكلامهم يدل عليه. أمروها كما جاءت، هي جاءت مثبتة لمعان. ألا ترى إلى قول ربك: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ألا ترى أن لقوله تعالى معنى يدركه المرء عندما يسمعه على حسب الكلام العربي الشريف المستقيم، فهذا مثبت، فأثبت المعنى. وأما الكيفية فاقطع الطمع عن علم الكيفية، لأن الإنسان لا يمكن أن يعلم كيفية الصفة، فتقول أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى يدين كريمتين عظيمتين مبسوطتين بالعطاء، وجعل يديه سحاء الليل والنهار يجود ويعطي سبحانه وتعالى، فتقول هذا، ولكن تقول لا أعلم كيفية اليد الثابتة لله تبارك وتعالى. وهذا هو منهج أهل السنة في الصفات، أنهم يثبتون المعاني على حسب ظواهر نصوص الصفات، وأما الكيفيات ف فإنها مفوضة إلى رب الأرض والسماوات. لما؟ لأن الصفة إنما تكون على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فنثبت الصفة ونعلم أن التفاوت في الصفات على قدر الذوات يقع بين المخلوقات، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالخالق العظيم؟ فأنت في تفاوت الصفات بين المخلوقات لا تسوي بين يد النملة ويد الجمل ويد الفيل، وهذه كلها يد، ولكن هل هناك من يقول يد النملة كيد الفيل؟ لا تجد أحدا يقول ذلك أبدا. وعليه فإذا كانت هذه اليد على قدر الذات التي هي له، فيد النملة على قدره ويد الفيل على قدر الفيل، فإذا كان هذا التفاوت على هذا النحو العظيم واقعا بين المخلوقات، فكيف برب الأرض والسماوات الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فتكون صفته على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، وصفته ليست كالصفات، بل هي صفة لله الذي ليس كمثله شيء. هذا ما قاله سلفنا وتلقفه عنه علماؤنا، ثم أدي إلينا ثم إلى الأجيال من بعدنا، حماية للدين وحراسة لصفات رب العالمين. أمروها كما جاءت، وهي جاءت تثبت المعاني بلا تفسير أي بلا تكييف. وأخبرني أبو صالح قال حدثني أبو الحسن علي بن عيسى بن الوليد قال حدثنا أبو علي حنبل بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا؟ قال نعم. قلت نزوله بعلمه أم بماذا؟ قال فقال لي أسكت عن هذا، وغضب غضبا شديدا وقال ما لك ولهذا؟ أمضي الحديث كما روي بلا كيف. فتأمل، أمضي الحديث كما روي بلا كيف، لم يقل أمضي الحديث كما روي بلا معنى، لأن للحديث معنى، ولكن أمضي الحديث كما روي بلا كيف. فتثبت النزول لله تبارك وتعالى وتقول هو نزول إلهي حقيقي يليق بكماله وجماله وجلاله، فلا يكون كنزول المخلوقات، وهو عالم بذاته سبحانه وتعالى وبصفاته، وهو أيضا نازل إلى السماء الدنيا كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في هذا جمع بين المتناقضات، لأن الأحاديث التي وردت في إثبات العلو وفي إثبات الاستواء أحاديث محكمة، فنثبتها كما جاءت. ولأن حديث النزول محكم كما قال ابن عبد البر، قضى جمع من أهل العلم بتواتره، وهم متفقون فيما وراء ذلك على استفاضته باتفاق بينهم. وإذن فهذا محكم فنثبته كما جاء، ونثبت الاستواء كما جاء، لأنه جاءت به نصوص محكمة، وتعالى كلام الله أن يقع بينه تناقض، وتعالى كلام النبي أن يقع بينه تناقض، وأن يقع بينه وبين القرآن تناقض، لأن الكل يصدر من مشكات واحدة، فهو وحي معصوم لا يمكن أن يقع فيه تناقض بحال. وكذلك إذا كان متعلقا بأمثال هذه الأمور وبالأخبار، فإنه لا يدخله النسخ، إنما يدخل النسخ على الأمر والنهي، لا يدخل النسخ على الخبر. فأخبار الله تبارك وتعالى كلها صدق، وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها صدق، فلا يدخلها أبدا نسخ بحال. فما ورد إلينا من الخبر لا يلحقه النسخ، وإنما يلحق النسخ ما كان من الأوامر والنواهي. قال فقال لسكت عن هذا، وغضب غضبا شديدا وقال ما لك ولهذا؟ أمضي الحديث كما روي بلا كيف. هذا صحيح عنه رحمه الله تعالى، أعني أحمد الإمام أبا عبد الله، وأخرجه اللالكائي وأبو يعلى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.